الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لازال حديثنا موصولا عن سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونتكلم الليلة عن رضاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بداية لابد أن نعلم أن الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ له أسباب. الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ له أسباب. فمن تهيئة الله تبارك وتعالى لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نشأته صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يتيما، لأن نشأة اليتيم تختلف باختلاف أو تختلف اختلافا كثيرا عن نشأة الطفل الذي يولد بين أبوين حيين أو يعيشان ينفقان ويعطيان الحياة الحنان ويعطيان كل مستلزمات الحياة، لأن اليت أمر في غاية الصعوبة. اليت أمر في غاية الصعوبة، لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم معه في الجنة، فقال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. أن الشعور بعدم وجود السند والقوة اللي هو الأب بالذات، الأب لا سيما في حال ضعف الإنسان وهو طفل صغير، أمر صعب جدا في غاية الصعوبة. أن يلتفت الإنسان يمينا وشمالا لا يجد من يسند ظهره إليه أو من يلتجئ إليه عند حاجته، يعني الأمر يكون صعب على النفس، لا سيما إذا نزل بالإنسان ملمات الدهر من أمراض وأسقام وأوجاع وغيره. فنشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما بعد أن مات أبوه، ماتت أمه، وقبل موتها احتاجوا إلى رضاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكانت عادة العرب أن ترضع أبناءها في الصحراء، يرسلوا أبناءهم إلى الصحراء لتكون هناك مرضعة ترضعه وتقوم بهذا الأمر. وكان المقصد من ذلك ليس كما يقولون يعني قلة اللبن وعدم قدرة الأم على الرضاعة وكذا، لا، لكن العرب كانت ترسل بأبنائها إلى الصحراء عند المرضعات حتى يتعلموا لغة العرب اللغة السليم، حتى ينشأ الطفل على اللغة العربية السليم. فالعرب هم أصل اللغة، وكانوا فصحاء وكانوا بلغاء، فلذلك كانوا يلقون بأبنائهم مع المرضعات في الصحراء حتى يتعلموا منهن اللغة السليم. قال العلماء وذلك بأن الطفل يجمع أكبر حصيلة لغوية من والديه عند الصغر، يجمع أكبر حصيلة لغوية من والديه عند الصغر، مجموع الألفاظ والحروف والكلمات والمعاني والدلالات الطفل يحصلها من مين؟ يحصلها من الأبوين. فالأب يقول هذا هذه بقرة، هذا حمار، هذه سجادة، هذا يعني ثوب، هذه الألفاظ هذه المصطلحات يكون للإنسان حصيلة لغوية. هذه الحصيلة اللغوية هي التي تنمي قدرات الطفل العقلية. لذلك الطفل كلما كان يحفظ وهو صغير القرآن الكريم بكلماته وألفاظه ودلالاته، تجد هذا الطفل عنده حصيلة لغوية تمكنه من الكلام والقدرة عن التعبير بشكل أكبر من غيره. وقد أثبتت الدراسات بأن الطفل الذي يحفظ القرآن في الصغر خلايا المخ تنشط عنده أكثر من غيره، أكثر من غيره. ليه؟ لأنه عنده كم من المعلومة، كم من الحصيلة اللغوية تؤهله لمعرفة الإيه؟ لمعرفة كل ما يدور حوله. ليه؟ بسبب وجود الحصيلة اللغوية الزائدة عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسلته أمه إلى أم أيمن، إلى حاضنتها أم أيمن بركة الحبشية ترضعه أولا، ثم أرضعته مولاه لأبي لهب كانت تسمى ثويبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرضع عندها، لكنه لم يأخذ منها يعني القدر الكافي من الإيه؟ من الرضاع. حتى جاءت حليمة السعدية، وقصة رضاع النبي صلى الله عليه وسلم قصة مشهورة في كتب السير، وذلك أن حليمة السعدية لما نزلت تسترضع بعض الأطفال لم تجد يعني إلا الغلام اليتيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وكل مرضعة كانت تبحث عن طفل مثلا أبوه موجود وعائلته كذا ليه حتى تحصل منه عليه على أكبر قدر من المال. لكن لما لم تجد حليمة إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخذته صلى الله عليه وسلم وضمته إليها حتى ترضعه وتقوم بشأن رضاعته صلى الله عليه وسلم. فصارت حليمة السعدية أم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وصار أبناء حليمة إخوة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ من الرضاع. فخرجت حليمة إلى يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الصحراء حتى يعني تقوم بواجب الرضاع. وكانت حليمة تحكي بأنها كانت في حالة فقر شديد وفي حالة من الشدة والمؤونة، ولم يكن عندها من الإبل ولا يكن عندها من الغنم ولم يكن عندها من الشياع إلا شويهات صغيرة، وكانت كلها ضعيفة يعني لا يعني هزيلة. فلما دخل عندها النبي صلى الله عليه وسلم تغير الحال ودبت البركة في أنعامها وفي دوابها، فكانت يعني تعطيها من اللبن شيئا كثيرا، وكانت دواب يعني التي تحملها يعني تجري بها وتسابق، حتى أنها كانت تسابق من أتوا معها من يعني جاراتها وأخواتها التي كنا عملنا في نفس مهنة الايه في مهنة الرضاع. فهكذا بدأت ترى خديجة بركة النبي صلى الله عليه وسلم تحل عليها وعلى بيتها وعلى زوجها وعلى من حولها من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتحكي خديجة تحكي حليمة السعدية بعض المواقف التي رأتها من بركة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها عظات وفيها عبر لمن أراد أن يرجع إليها حتى لا نطيل، لأن يعني مثل هذه الحكايات ومثل هذه القصص أغلبها يعني لم يثبت له دليل قطعي، لكن يتذكر في كتب السير وفي كتب في كتب التراجم عما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم، لكن يستأنس بها ويسترشد بها لبركة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كانت بركة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا الأمر. لكن حدث في زمن رضاع النبي صلى الله عليه وسلم أمر جلل ذكر في كتب السير وذكر أيضا في الصحيح، وهي حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي أن الله تبارك وتعالى أرسل جبريل معه طسط من ذهب وماء زمزم، فأضجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم شق صدره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أخرج قلبه صلى الله عليه وسلم وغسله في هذا الطسط بماء زمزم وأخرج منه يعني حظ الشيطان، فكان قلب النبي صلى الله عليه وسلم قلبا نقيا تقيا يستقبل النور الإلهي والوحي من الله تبارك وتعالى حتى يصلح لهذه الرسالة، حتى يصلح لهذه الايه حتى يصلح هذه المهمة. فلذلك هيأه الله تبارك وتعالى منذ أن كان طفلا صغيرا لأن يستقبل رسالة السماء، أن يستقبل رسالة السماء، وحتى يعي هذا القلب ها القرآن الذي سينزل عليه. لذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. هذا يدل فإنما يدل على عظم فضل القرآن الكريم، وأن أن القرآن إذا نزل إلى القلب عمر، أن القرآن إذا نزل إلى القلب عمر، وأن القلب بغير القرآن كالصحراء الجرداء لا زرع فيها ولا ماء، لا قيمة لها بالمرة. فالإنسان يحرص على أن يكون القرآن جزء من قلبه، أو في القرآن أو في القلب جزء من القرآن. ليس شرط أن يكون في قلبك القرآن كاملا، لكن على الأقل أن يكون في قلب جزء من القرآن. احفظ سورة اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، احفظ جزء من القرآن تنير به هذا الايه هذا القلب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه أن يقول: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ها اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. فالإنسان يجعل في قلبه شيء من القرآن حتى يكون هذا القرآن ربيع للايه ربيع للقلب. حادثة شق الصدر التي يعني وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم أخافت خديجة شيئا كثيرا، عندما ذهب إليها ابن لها مسرعة قال: إن أخي محمد قد وقع على الأرض وبدأ منتقع اللون، يعني لونه أصفر شاحب. فلما ذهبت خديجة وجدته بخير وعافية، لكنه كان إيه تغير لونه صلى الله عليه وسلم من الإيه من هول الأمر. تخيل ملك جبريل، جبريل ملك له 600 جناح ينزل على قلب هذا الطفل الصغير، يعني أنا أعتقد الواحد فينا لو رأى جبريل بس كده يعني ها أمر يعني في غاية سبحان الله العظيم، حالة من حالة الذهول أن يرى هذا الملك العظيم جبريل هذا الطفل محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم كانت نقلة تاريخية للبشرية كلها، كانت نقلة تاريخية للبشرية كلها، حيث كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الطفل الذي تربى تربية إلهية ليستقبل نور السماء، ليستقبل نور السماء. هذا النور الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يشعرون به أكثر منا الآن، أكثر منا الآن. لذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم أيمن وكانت مرضعة حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم بكت، فقال لها يعني أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير للرسول صلى الله عليه وسلم وخير للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنت مش عارفة أن النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا أحسن من هنا؟ قالت والله ما أبكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، الصلة بين السماء والأرض انقطعت. يعني كانت تتمنى أن يظل النبي صلى الله عليه وسلم حي، وأن يظل أهل الأرض مربوطين بإيه؟ بما ينزل من السماء. فقيمة الوحي قيمة عظيمة، لذلك الجماعة اللي يسفهوا قيمة وجود القرآن وقيمة السنة النبوية ويقول لك القرآن والسنة دول، خلي القرآن والسنة على جنب، وخلي القرآن والسنة دول كانوا في زمن وإحنا في زمن والكلام ده كله، هؤلاء لا يعرفون قيمة الوحي. الوحي نور، كما قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ها، وفي أول سورة إبراهيم ألف لام ميم كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالقرآن نور، والقرآن ذكر، والقرآن هدى، ووحي الله تبارك وتعالى هو حياة القلوب وحياة الأبدان بل سعادة البشرية. لذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ها، وقال الله تعالى أومن كان ميتا ها فأحييناه، ميت فأحيا به بالقرآن وبالوحي، وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء. القرآن فيه شفاء والقرآن فيه رحمة، فالذي يتطاول على القرآن أو يتطاول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يتطاول على أمر جرى، على أمر جلل، على أمر عظيم. هذا القرآن هيئ الله تبارك وتعالى هذا الطفل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليستقبل قلبه هذا القرآن. وعشان تكون فاهم، أول ما يستقبل منك مش العقل، القلب أول حاجة تستقبل منك، مش عقلك، إيه؟ قلبك. لذلك قال تبارك وتعالى مثبت به فؤادك. ها، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حضور القلب في غاية الأهمية وأنت تقرأ القرآن. عشان كده لما تيجي تقرأ القرآن وتحاول تتدبر، اقرأ الآية وحاول تمرر الآية من على لسانك على قلبك وانت بتقول الحمد لله رب العالمين. خلي كلمة، يعني خلي الكلمة الحمد لله رب العالمين تعدي على الايه؟ على الفلتر الأولاني اللي هو القلب. الحمد لله، كل الحمد لله سبحانه وتعالى، رب العالمين، رب الكون كله. طيب أنا بحمد ربنا ليه؟ الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هنا تبدأ كمان بقى عندي الحكمة. أنا بقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ليه؟ لأنه إيه؟ مالك يوم الدين. ها، وأبدأ أقر إياك نعبد وإياك نستعين، وأبدأ أطلب منه اهدنا الصراط المستقيم. أنا ليه طلبت إياك الصراط بس؟ لأن كل حاجة في الدنيا إلى زوال، ولن يبقى إلا الآخرة، والآخرة خير وأبقى، ومن جاز الصراط فقد جاز ووصل إلى الجنة. يبقى الإنسان يبدأ بقى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليه، عشان أتعلم وأعرف إن سيكون على هذا الصراط في خلاف. في ناس تعتقد إن الصراط يمين، وناس تعتقد إن شمال، وفي ناس تعتقد إن على طول فيه يهود وفيه نصارى وفيه هندوس وفيه بوذيين وفيه عباد بقر وفيه عباد أصنام، فيه كتير. بس مين أهل الإيمان؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنا عايز الصراط اللي أهل الإيمان هيمشوا عليه، كما قال الله تبارك وتعالى مطار المؤمنين والمؤمنات نورهم إيه؟ يسعى بين أيديهم. أنا عايز ده الطريق اللي منور، ده الطريق الضلمة ده أنا مش عايز، عايزين شديدين في الطريق إيه؟ النور. لذلك هيئ الله تبارك وتعالى ها؟ وبعثت النبي صلى الله عليه وسلم بأن نشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، مات أبوه ثم ماتت أمه، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى كفالة جده عبد المطلب. وطبعا عبد المطلب قام بدور في غاية الأهمية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هنتكلم عنه إن شاء الله، وكيف كفل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من كفالة جده إلى كفالة عمه صلى الله عليه وسلم، ثم ما تلا ذلك من أحداث مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.